أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في النقطة الثانية حكم تلف الثمن، وقلنا بأن فيها عدة فروع. الفرع الأول تلف الثمن بعد الرد وقبل الفسخ، وذهب المصنف إلى أن ضمان هذا الثمن التالف على المشتري لقاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، خلافا لصاحب الجواهر حيث ذهب إلى أن الضمان على البائع وليس على المشتري، اعتمادا على رواية معاوية بن ميسرة والتي قال المصنف لم أعرف وجه الاستظهار فيها، ووافقه كذلك سيدنا الخوئي كما في الجزء 38 بحسب طبعة موسوعته الصفحة 238 قال: وذكر شيخنا الأنصاري قدس سره أن وجه الاستظهار من الرواية غير ظاهر، ونحن نوافق الشيخ قدس سره ونقول إن الرواية كما عرفت إنما اشتملت على حكمين إلى آخر كلامه. فالسيد الخوئي وافق المصنف في مناقشته لصاحب الجواهر بأن رواية معاوية بن ميسرة لا تدل على أن الضمان على البائع. الفرع الثاني تلف الثمن قبل الرد، كما إذا قال البائع للمشتري بعتك الكتاب بدرهم بشرط أن يثبت لي الخيار إذا أرجعت لك الدرهم، ثم تلف الثمن قبل رده إلى المشتري، فعلى من يكون ضمان هذا الدرهم التالف؟ أفاد المصنف بأنه قد يقال بأن ضمان تلف الثمن قبل رده يكون على البائع لا المشتري، وذلك لثبوت المقتضي وفقدان المانع. أما المقتضي فهو للقاعدة العقلائية من أن ضمان تلف المال على صاحب المال، أو ما يقال بأن من له الغنم عليه الغرم مثلا، وهذا الثمن هو ملك للبائع، فضمانه عليه، هذا بحسب المقتضى. وأما المانع فهو بأن المانع المتصور هو قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، وحيث إن الخيار أي خيار الشرط للبائع، فالتلف يكون على المشتري لأنه هو الذي ليس له خيار. إلا أن هذا المانع مفقود، وذلك لأن الخيار لا يثبت أصلا للبائع إلا بعد رد الثمن، فإذا تلف الثمن قبل الرد فلم يثبت الخيار للبائع أصلا، حتى تجري قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له. والنتيجة إذن أن الضمان على البائع لوجود المقتضي، وهو أنه هو مالك المال فضمانه عليه، ولفقدان المانع وهو عدم جريان قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، وذلك لعدم ثبوت الخيار قبل الرد. ويناقش المصنف في ذلك بمناقشتين. المناقشة الأولى مبنائية، وحاصلها بأنه قد سبق وأن ذكرنا بأن الخيار أي خيار الشرط يثبت للبائع بمجرد العقد. غاية الأمر أنه لا يتسلط على الفسخ إلا بعد رد الثمن، وهذا هو الوجه الثاني من الوجوه الخمسة الذي استظهرناه من كلمات الأعلام، خلافا للوجه الأول من هذه الوجوه الخمسة والذي يبتني عليه هذا الاستدلال، وهو أن الخيار لا يثبت إلا بعد الرد. إذن فالصحيح هو ما بنى عليه الأعلام من الوجه الثاني من الوجوه الخمسة، وهو أن الخيار يثبت بمجرد العقد. غاية الأمر أن البائع لا يتسلط على الفسخ إلا برد الثمن، وبناء على ذلك فالمانع إذن موجود لجريان قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، حيث إن الخيار ثابت للبائع بمجرد العقد، فتلف الثمن قبل الرد يكون ممن لا خيار له وهو المشتري. المناقشة الثانية بنائية وحاصلها بأن الصحيح هو أن قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له تجري بمجرد تزلزل العقد،
سواء كان الخيار متصلا يعني من حين زمان العقد ثابت، أم كان الخيار منفصلا يعني ليس ثابتا من حين العقد بل ثابت عند الرد. فعلى كل تقدير قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له تجري في كلا الموردين، يعني بعبارة أخرى تجري سواء قلنا بالوجه الأول أم قلنا بالوجه الثاني من الوجوه الخمسة، أي سواء قلنا الخيار لا يثبت إلا بعد الرد كما هو الوجه الأول، أم قلنا بأن الخيار يثبت من حين العقد وليس من حين الرد كما هو الوجه الثاني. وذلك لأن مورد جريان القاعدة هو كون العقد متزلزل في نفسه، وإذا كان العقد فيه شرط الخيار فهو متزلزل سواء كان الخيار ثابتا من حين العقد أو من حين الرد. ويشهد لذلك صحيحة عبد الله بن سنان التي سيأتي بحثها إن شاء الله تعالى في الجزء السادس في أحكام الخيار. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد والدابة أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك؟ فقال: على البائع حتى ينقضي الشرط 3 أو 3 أيام ويصير المبيع للمشتري. بتقريب، أولا دلت الرواية على أن تلف الحيوان في زمان الخيار وهي 3 أيام يكون على من؟ على البائع. قال: على البائع حتى ينقض الشرط 3 أيام. إذن فضمان الحيوان التالف في 3 الأيام الأولى يكون على البائع، وهو مضمون القاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له. هذا أولا. ثانيا، نتعدى من مورد الرواية وهو خيار الحيوان إلى محل بحثنا وهو خيار الشرط. بمقتضى ذيل الرواية الذي مساقه مساق تعليلي، على البائع حتى ينقضي الشرط، فكأنما العلة في كون الضمان ضمان الحيوان على البائع هو لوجود شرط للمشتري، فكذلك في المقام فيكون الضمان على المشتري. لماذا؟ لوجود خيار الشرط للبائع. هذا ثانيا. ثالثا، الرواية مطلقة قالت حتى ينقضي الشرط ولم تفصل سواء كان الشرط متصلا بالعقد أم كان الشرط منفصلا عن العقد. فعلى كل حال ما دام هناك شرطان فالضمان على من لا شرط له ولا خيار له وهو المشتري بحسب بحثنا. والنتيجة أن تلف الثمن
قبل الرد يكون مضمونا على المشتري. هذا هو تمام الكلام في الفرع الثاني. طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال: وإن كان التلف قبل الرد، قبل رد الثمن إلى المشتري، فمن البائع. كيف؟ لوجود المقتضي، وهو أنه هو المالك وهو الذي له الغون فعليه الغون، والفقدان المانع. ما هو المانع؟ المانع المتصور التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، وهذه القاعدة لا تجري، لأن الخيار ليس ثابتا للبائع قبل الرد بناء على عدم ثبوت الخيار قبل الرد، وهو الوجه الأول من الوجوه الخمسة. ويناقش المصنف بمناقشتين، وفيه أولا مبنائيا مع ما عرفت من منع المبنى. نحن لا نسلم بأن الخيار يثبت على الوجه الأول، بل على الوجه الثاني من الوجوه الخمسة الذي نسبناه للأصحاب، من كون الخيار يثبت بمجرد العقد، إلا أن الرد، إلا أن التسلط على الفسخ بعد الرد. ثانيا منع البناء، البناء فاسد سواء قلنا بالمبنى الأول أو بالمبنى الثاني، يعني بالوجه الأول أو الوجه الثاني. فإن دليل ضمان من لا خيار له مال صاحبه هو تزلزل البيع، سواء كان بخيار متصل أم بمنفصل، كما يقتضيه أخبار تلك المسألة كما سيجي. ونقلنا رواية واحدة وهي معتبرة ابن سينان وهي المهمة. الفرع الثالث والأخير، وهو: هل تلف الثمن يوجب انفساخ البيع أم لا؟ أفاد المصنف بأنه لا بد من التفصيل، بمعنى إن قلنا بأن تلف الثمن يكون على المشتري كما هو مختارنا، حيث اخترنا في كلا الفرعين سواء كان التلف بعد الرد أم قبل الرد يكون على المشتري، فبناء على ذلك يحكم بانفساخ البيع قهرا. والوجه في ذلك هو أنه إذا قلنا بأن التلف على المشتري فمعنى ذلك رجوع الثمن إلى ملك المشتري آن ما قبل التلف، ثم وقوع التلف في ملكه، وهذا معناه انفساخ البيع ورجوع المبيع وهو الكتاب مثلا إلى ملكية البائع. وهذا نظير تلف، قاعدة تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، حيث التزم الأعلام بأن مقتضى هذه القاعدة ثبوت الانفساخ، وأن المبيع إذا تلف قبل قبضه يرجع آنا ما قبل التلف لملكية البائع، ثم ينفسخ البيع فيكون التلف في ملك البائع. فكذلك في المقام، بناء على أن الضمان على المشتري، فلا بد أن نقول أن الثمن رجع قبل التلف، آن المال لملك المشتري ووقع التلف في ملكه، وهذا معناه انفساخ البيع. وأما إذا قلنا بأن التلف يكون على البائع لا المشتري كما قال صاحب الجواهر في الفرع الأول، وهو التلف بعد الرد، بل وفي الفرع الثاني أيضا وهو التلف قبل الرد، فلازم ذلك عدم الانفساخ، بل يبقى البيع على حاله، ويلزم المشتري البائع عفوا البائع إذا أراد الفسخ والأخذ بالخيار أن يدفع للمشتري البدل، يعني بدل هذا الثمن التالف، ثم يثبت له الحق في الفسخ. هذا هو تمام الكلام في هذا الفرع الثالث بحسب ما ذكره المصنف، لكن لا بد من الالتفات إلى هذا الأمر، وهو أنه بناء على أن تلف الثمن يكون على البائع، فإذا كان الشرط بإرجاع عين الثمن فلا ينفسخ البيع، صحيح، ولكن لا يثبت للبائع الحق بإرجاع البدل، لأن المشروط رد عين الثمن، فلا يثبت له الخيار إذا شرط عليه رد عين الثمن، بل يسقط خياره. وأما إذا كان الشرط هو الأعم من العين والبدل فله الحق بإرجاع البدل ويثبت له الخيار، فلا بد من هذا التفصيل المطوي في كلام المصنف. قال: ثم إن قلنا بأن تلف الثمن من المشتري كما هو مختار المصنف انفسخ البيع كما بينا، وإن قلنا بأنه من البائع كما قال صاحب الجواهر فالظاهر بقاء الخيار، فيرد البائع يعني البدل ويرتجع المبيع. هذا الذي قال فيرد البدل متى؟ مو مطلقا، لابد أن يفصل المصنف، فيرد البدل إذا كان الشرط أعم من إرجاع عين الثمن أو البدل، وأما لو كان الشرط بإرجاع عين الثمن فلا يثبت الخيار للبائع بل يسقط خياره. هذا هو تمام الكلام في هذا الأمر الخامس. واتضح لديك أن النقطة الأولى إذا تلف المبيع كان الضمان على المشتري بحسب رأي المصنف. النقطة الثانية إذا كان التلف في الثمن سواء قبل الرد سواء عفوا بعد الرد أم قبل الرد فالضمان أيضا على المشتري، فالضمان في كلتا النقطتين بحسب رأي المصنف على المشتري. ونحن هنا لا بأس أن نشير إجمالا فنقول بالنسبة إلى النقطة الأولى وهي تلف المبيع فما أفاده المصنف صحيح. فإن مقتضى القاعدة الأولية أن تلف كل مال على صاحبه، وبما أن المبيع ملك للمشتري فضمانه إذا تلف عليه، هذا واضح، ولا نحتاج حتى إلى قاعدة من له الغنى عليه الغور، ولا قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، كل ذلك لا نحتاج له لأجل القاعدة الأولية كما قلنا. وأما بالنسبة إلى النقطة الثانية وهي تلف الثمن، فهنا نقول إذا تلف الثمن بعد الرد لابد أن نبحث هل الشرط أن يكون الرد فسخا أم لا. فإن كان الشرط بين المتعاقدين على أن يكون نفس الرد فسخا فمن الواضح أن الضمان على المشتري، لأنه بالرد تحقق الفسخ فالضمان على المشتري. وأما إذا لم يكن الفسخ إذا لم يكن الرد فسخا فنحتاج فالمال إذن الثمن يعني ما زال على ملكية البائع، فمقتضى القاعدة أن الضمان على نفس البائع وليس على المشتري، إلا أن يقوم مخصص للقاعدة الأولية، والمخصص بحسب دعوى المصنف هو قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، وهذا وقع محل البحث بين الأعلام بأنه ما توجد عندنا رواية على هذه القاعدة إلا رواية عبد الله بن سنان التي تلوناها اليوم في هذا الدرس، وهي واردة في خيار الحيوان وواردة في المبيع، والتعدي منها إلى خيار الشر وإلى الثمن بحاجة إلى دليل. وعندنا رواية أخرى واردة في خيار الشر لكن في المبيع وليس في الثمن. ومن هنا ذهب بعض الأعلام كسيدنا الخوئي بعدم جريان قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له إذا كان التلف الثمن، لأن عمدة الدليل الدال على هذه القاعدة روايتان، رواية واردة في خيار الحيوان وفي خصوص المبيع، رواية واردة في خيار الشر وواردة في خصوص المبيع، فلا يحرز التعدي إلى الثمن. وتفصيل ذلك سيأتي إن شاء الله في الجزء السادس، لكن من باب التنبيه نحن نشير بذلك. والكلام هو الكلام أيضا في الفرع الثاني بل أوضح، وهو إذا تلف الثمن قبل الرد، فإن مقتضى القاعدة الضمان يكون على البائع إلا أن يأتي مخصص، والمخصص كما قيل قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، والمقدار الثابت من هذه القاعدة تلف المبيع لا الثمن. الأمر السادس عنوانه رد الثمن لغير المشتري، والبحث فعلا في عدة نقاط. النقطة الأولى صور المسألة، توجد صور ثلاث لهذه المسألة. الصورة الأولى أن يشترط المشتري على البائع أن يرد الثمن إليه نفسه أو إلى وكيله المطلق أو إلى الحاكم الشرعي أو إلى عدول المؤمنين، كأن يقول المشتري مثلا اشتريت منك الكتاب بدرهم
وبشرط أن يثبت لك الخيار إذا أرجعت الثمن وهو الدرهم لي أو لوكيلي المطلق أو للحاكم الشرعي أو لعدول المؤمنين. وحينئذ فحكم هذه الصورة هو أنه إذا أرجع البائع الثمن إلى نفس المشتري أو إلى وكيله أو إلى الحاكم أو إلى عدول المؤمنين فيثبت له حق الفسخ بمقتضى قاعدة المؤمنون عند شروطهم. الصورة الثانية أن يشترط المشتري على البائع أن يثبت له الخيار إذا أرجع الثمن إليه بخصوصه، كأن يقول اشتريت منك الكتاب بدرهمين بشرط أن يثبت لك الخيار إذا أرجعت لي الدرهم بشخصي وليس لوكيلي ولا للحاكم ولا لعدول المؤمنين. وحكم هذه الصورة أن إذا أرجع البائع الثمن إلى نفس المشتري يثبت له الخيار، وأما إذا أرجعه إلى غيره كالوكيل أو الحاكم أو عدول المؤمنين فلا يثبت له الخيار، وذلك لقاعدة المؤمنون عند شروطهم وهو واضح. الصورة الثالثة وهي الأهم وهي التي وقعت موقع الكلام والنزاع بين الأعلام، أن يشترط المشتري على البائع رد الثمن أي ثبوت الخيار عند رد الثمن من دون التصريح ببدله، كأن يقول اشتريت منك الكتاب بدرهم بشرط أن يثبت لك الخيار إذا أرجعت الثمن، ولم يصرح بأن إرجاع الثمن لشخصه هو أو حتى لوكيله المطلق أو للحاكم أو لعدول المؤمنين. وحكم هذه الصورة أنه إذا أرجع البائع الثمن لنفس المشتري فواضح ثبوت الخيار، ولكن إذا فقد المشتري ولم يتمكن البائع من رد الثمن للمشتري إما لمانع عقلي كغيبة المشتري مثلا أو موته مثلا أو لمانع شرعي كالجنون مثلا أو كالإفلاس مثلا أو كالارتداد مثلا، فهذه موانع شرعية تمنع من رد الثمن إليه. فما هو الحكم حينئذ عند عدم التمكن من رد الثمن إلى المشتري؟ فهل يرد الثمن إلى الحاكم الشرعي مثلا أو لا؟ توجد أقوال ثلاثة أشار إليها المصنف. القول الأول ما اختاره المحقق القمي في جامع الشتات من أنه يمكن
للبائع رد الثمن إلى الحاكم الشرعي مع عدم التمكن من رده إلى المشتري. فإذا أرجع الثمن إلى الحاكم ثبت الخيار للبائع. هذا هو القول الأول. والوجه في ذلك واضح، وهو أن الحاكم ولي من لا ولي له، فبناء على عدم القدرة على إرجاع الثمن للمشتري نفسه فلا بد أن يثبت الرد لولي المشتري شرعا، وهو الحاكم الشرعي. القول الثاني ما تبناه السيد المجاهد، وهو سقوط الخيار وعدم ثبوت حق الرد للبائع بعد غيبة المشتري وفقدانه، فليس له أن يرجع الثمن إلى الحاكم أو غيره، بل يسقط خياره. والوجه في ذلك هو أن مقتضى الشرط الانصراف إلى الرد لنفس المشتري، إلا أن يصرح بالرد لغيره، ومع عدم التصريح فمقتضى الشرط الانصراف لخصوص المشتري، ومع عدم التمكن من الرد للمشتري لا يثبت الحق. هذا القول الثاني. القول الثالث ما نسبه صاحب الحدائق للمشهور بل ادعى إجماعهم عليه، وهو أن للمشتري الفسخ مع عدم حضور المشتري، عفواً أن للبائع الفسخ مع عدم حضور المشتري، إلا أنه يثبت إلا أنه يكون الثمن أمانة عند البائع، إذن فلا حاجة للرجوع للحاكم الشرعي، بل بمجرد عدم التمكن من الرجوع للمشتري يمكن للبائع الفسخ ويبقى الثمن أمانة عنده. واعترض طبعا صاحب الحدائق على الأصحاب بأن ما ذهبوا إليه خلاف الروايات، فإن الظاهر من الروايات أنه لا بد من حضور المشتري حتى يثبت الفسخ للبائع، ومنظوره إلى الروايات ما تقدمت من موثقة إسحاق بن عمار ورواية معاوية بن ميسرة وغيرها من الروايات. هذه هي الأقوال الثلاثة في الصورة الثالثة. طبق العبارة. قال السادس لا إشكال في القدرة على الفسخ برد الثمن على نفس المشتري أو برده على وكيله المطلق أو الحاكم أو العدول مع التصريح بذلك، إذا صرح بهذا الشرط فلا بأس. هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا صرح بالعدم، ما صرح بها المصنف هذه الصورة لكن ذكرناها، إذا صرح بعدم الرد إلا إلى نفس المشتري فواضح بعد أنه لا بد أن يرجع لنفس المشتري. الصورة الثالثة وإن كان المشروط هو رده إلى المشتري مع عدم التصريح ببدله، ما صرح بالبدل نفيا أو عدما، فامتنع رده إليه يعني إلى المشتري
عقلا لغيبة ونحوها كالموت، أو شرعا لجنون أو الفلس مثلا. ففي حصول الشر أقوال ثلاثة. القول الأول، ففي حصول الشر برده إلى الحاكم كما اختاره المحقق القمي في بعض أجوبة مسائله في جامع الشتات. القول الثاني، وعدم يعني عدم حصول الشر برد للحاكم كما اختاره سيد مشايخنا في مناهله قولا. هناك قول ثالث يظهر من صاحب الحدائق، وربما يظهر من صاحب الحدائق الاتفاق على عدم لزوم رد الثمن إلى المشتري مع غيبته، حيث إنه بعد نقل قول المشهور بعدم اعتبار حضور الخصم في فسخ الخيار وأنه لا اعتبار بالإشهاد خلافا لبعض علمائنا ومقصود من البعض ابن الجنيد، قال من القائل؟ صاحب الحدائق، إن ظاهر الرواية رواية معاوية بن ميسرة وإسحاق بن عمار وغير اعتبار حضور المشتري ليفسخ البائع، لا بد من حضور المشتري بعد دفع الثمن إليه، فما ذكروه من جواز الفسخ مع عدم حضور المشتري وجعل الثمن أمانة. هذا قول ثالث نسبه صاحب الحدائق للأصحاب، إنهم قالوا بجواز الفسخ ويبقى الثمن أمانة بدون حاجة للرجوع للحاكم إلى أن يجيء المشتري، وإن كان ظاهرهم الاتفاق عليه إلا أنه بعيدون عن مساق الأخبار المذكورة. إذن أقوال ثلاثة. النقطة الثانية، مناقشة المصنف لصاحب الحدائق تأتي والحمد لله رب العالمين.